بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا مع بعض إن شاء الله في سنة أولى تربية، بنكمل هذه المفاهيم التربوية على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، المفاهيم اللي لابد أن ترسخ في قلوب السائرين إلى الله عز وجل. تكلمنا سريعا عن بعض المعاني اللي ما ينفعش وبعض المفاهيم اللي لابد للسائر الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المفهوم راسخ في قلبه في طريقه لسيره إلى ربه سبحانه وتعالى، ومن أصل الأصول ومن أصل المفاهيم اللي لابد أن ترسخ في عقل وفي قلب وفي نفس السائر إلى الله عز وجل، ألا وهو أن الله سبحانه وتعالى هو المربي. كثير من الناس بيتمنى ان او بيرجو من الله سبحانه وتعالى ان هو يلاقي اخ او يلاقي شيخ او يلاقي داعيه يتابعه او يربيه او يصلحه او يكون معاه خطوه بخطوه على الطريق الى الله عز وجل. وانا بقول ان هذا الشيخ او هذا الداعيه او هذا الاخ ما هو الا بعث من الله سبحانه وتعالى، ما هو الا فضل من الله عز وجل ان يبعث لك هذا الأخ أو يبعث ليك هذه الأخت أو هذه الداعية أو هذه الشيخة حتى تتابعك في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وإن ربنا سبحانه وتعالى لو مشايخ الدنيا كلها ودعاة الدنيا كلها ومربين الدنيا كلها واقفين معاكم عليكم السلام ورحمة الله واقفين معانا وبيتابعونا وبيتعهدونا، لن يستطيعوا إن هم يعني يحركوا ذرة واحدة من قلوبنا ولا يصلحوا شيء من نفوسنا أو أي شيء في صدورنا إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى. فلابد لهذا المعنى أن يرسخ، وده طبعا من الأسباب اللي لابد للواحد يسعى عليها، اللي هو يكون في حد يتبعه في الطريق أو حد بيتعهده كل فترة والثانية، ولكن من الأصل لابد أن يرسخ أن الله سبحانه وتعالى هو المربي، أن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيديه الهداية، أن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيديه اللي يطهر لك قلبك واللي يزكي لك نفسك واللي يسلم لك صدرك في هذا الطريق، وأن كل الناس لن يملكوا لك من الأمر شيئا إلا أن يأذن الله عز وجل. فاتكلمنا عن الله هو المربي في بداية هذه السلسلة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيها ويفتح لنا القلوب ويفتح بنا القلوب ويتقبلها من قبل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد كده اتكلمنا عن المفاهيم التربوية أو التوازن التربوي، قضية التوازن التربوي والمعاني أو المفاهيم التربوية الأساسية اللي لابد يكون السائر الله حاطط الخريطة الذهنية الصح تعبير لقضية التربية في حياته أو في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. اتكلمنا عن إن الأربع محاور اللي لابد للسائر إلى الله إن هو ياخد باله منهم: تربية الإيمانية، تربية القلبية، التربية النفسية، ومن ثم هينطلق فيها بعد ذلك التربية الدعوية، ويبقى فيها جزء خاص بالتربية العلمية وكيف نسلك طريق العلم على أو في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. خلصنا جانب من جوانب التربية الإيمانية بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا منه. بعد كده اتكلمنا عن التربية القلبية وأهمية القلب وفضل القلب وأهمية عبادات القلوب، واتكلمنا أيضا عن أصحاب القلوب السليمة وأصحاب القلوب الحية وأصحاب القلوب المريضة وأصحاب القلوب اللي فيها بعض المشاكل في السير الله سبحانه وتعالى، وإزاي الواحد يتعهد قلبه ويحاول يصلح أو يصلح من هذه الأمراض. النهاردة هنتكلم عن جزء مهم جدا 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 في التربية القلبية للسائر إلى الله سبحانه وتعالى، ألا وهو أصول التربية القلبية أو أصول أعمال القلوب. أعمال القلوب زي ما كلنا عارفين طبعا يا جماعة، احنا زي ما بنأكد كل مرة إن الكلام مش حد جاي يدرس ويمشي أو حد عنده كلمتين وجاي يقولهم، ولكن احنا هنا بنحاول يعني يكون صح التعبير يعني في بينج بونج تربوي بنج بونج تربوي، ان احنا كلنا بنستفاد من بعض، حد عنده حاجه بيقولها ربنا سبحانه وتعالى من بمعنى عليه، نحاول نطرحه نتناقش في هذه المعاني بحيث ان احنا كلنا نستفاد من هذه الدقائق المعدودات ان شاء الله. لعل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بنا يوم القيامه بهذه الدقائق، ولعل الله سبحانه وتعالى يفتح على احد من اخواني واخواتي اللي موجودين معانا دلوقتي بما لم يفتح على احد من قبل، فنستفاد من بعضنا ان شاء الله في هذه الدقائق باذن الله سبحانه وتعالى. هتكلم النهارده عن اصول الاعمال القلبيه. اعمال قلبيه كثيره جدا، وكتب في يعني اتكتب فيها مجلدات وكتب فيها كلام كتير جدا جدا جدا، ولكن احنا عايزين بقدر المستطاع ان احنا نشوف الاصول اللي ما ينفعش حد سائل الله سبحانه وتعالى، حد مهتم بقلبه ويتعاهد قلبه بين الفينة والفينة، ان هو يغفل عن هذه المعاني القلبية، او ان احد هذه المعاني القلبية يعني تبعد دي او تنجرف دي عن في اودية الدنيا المختلفة، وفي اودية الحطام اللي احنا شايفينه من احطمة الدنيا، ويحاول يبقى غافل عن هذه المعاني في سيره الى الله عز وجل. عايزين نتكلم النهارده عن اول اصل من اصول التربيه القلبيه ومن اصول الاعمال القلبيه واعظم العبادات القلبيه على الاطلاق واشدها خطرا، ومش بس كده، ده توالت الايات والاحاديث والاثار في بيان فضل هذا العمل القلبي او هذه العباده القلبيه او هذا الاصل القلبي للسائل الى الله. ومش بس كده يا جماعه، كما جاء التحذير من التهاون في هذا الاصل في القلبي من اصول الاعمال القلبيه، انا وهو الاخلاص. وابتداء والله يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه الكلمات ابتغاء مرضاته لا رياء فيها ولا سمعه، وان اشتهت النفس وسعت الجوارح، ليس بمثلي أن يتكلم في مثل هذا المعنى الخطير وفي مثل هذا أو هذه العبادة العظيمة الجلية يعني. ولكن يعني الله المستعان، نستعن بالله سبحانه وتعالى ونتكلم في هذا المعنى بما فتح الله به علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولكن يعني قبل ما أبدأ يعني أحاول أذكر إخواني وذكر نفسي ان مثل هذا المعنى يعني اذا وجد الماء بطل التيمم كما يقول اهل الفقه، مثل هذا المعنى محتاجين نسمع فيه لمشايخنا الكبار، الشيخ الشنقيطي طبعا، شيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب جزاه الله عنا خيرا. بعض الناس ممكن يقول طب الشيخ الشنقيطي اسلوبه هادي واسلوبه بسيط بيأثر في الواحد، لكن الشيخ يعقوب شديد شويه. اقول لكم يا جماعه، والله اللي الشيخ يعقوب بيقوله مفيش حد تاني بيقوله. أنا عارف إن الشيخ أحيانا بيشتد في بعض المعاني، ولكن ناس كتير من الدعاة ومشايخنا الأفاضل بيحاولوا يسهلوا لنا الموضوع. محتاجين حد بقى يمسك الجانب التاني، إن هو يشد علينا شوية في المعاني دي، يعرض علينا بعض النماذج اللي تفوقت في هذا المعنى، عشان نبقى في النص، عشان ما نروحش ولا يمين مع الناس اللي سهلت الدنيا خالص لدرجة اختلط الحابل بالنابل في هذه المعاني، وما بين الناس اللي هي اشتدت جدا 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 في مثل هذه الأمور، حتى قيل إذا رأيت في إخلاصك إخلاص فإخلاصك يحتاج إلى إخلاص. طبعا الكلام ده مشايخنا وعلمائنا ردوا على هذا القول بالتحديد، فعايزين نبقى في النص، عايزين نضبط المسألة، ومش هيحصل ضبط المسألة غير لما نقرأ كتير في هذا المعنى لعلماء أفاضل سواء معاصرين أو من علمائنا من علماء السلف، ومن قبل كل دول نضبط هذه المسألة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا بتنعم الأقصى على التفاعل. نبدأ نتكلم النهاردة في معنى الإخلاص، وده من أصل الأعمال القلبية من أصول الأعمال القلبية، وهو عبادة الإخلاص. سريعا، مش هنتكلم بقى عن تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي، من الآخر يا جماعة من الآخر، هو يعني إيه إخلاص؟ كل واحد كده يقول لي أول ما سمع كلمة إخلاص جه في ذهنه إيه؟ يلا يا جماعة، يعني إيه إخلاص؟ أن تكون صافيا لله. أخونا أبو يحيى، بعمل عملي لله لا أبتغي غير الله. جميل، ببساطة جديدة جدا جدا جدا. الإخلاص للآخر هو تصفية الأقوال والأعمال من كل شوائب إرادات النفس ورغباتها. ثاني، الإخلاص تصفية الأقوال، أي حاجة بنقولها، والأعمال، أي عمل بنفعله أو بنعمله، من كل شوائب إرادات النفس ورغباتها. زي ما أخونا أبو يحيى وأختنا أمال قالوا، أن يكون العمل لله وبس. كان من بعض المعاني أو المعاني الجميلة أوي 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 اللي قالها الشيخ يعقوب، وبيرد عليها الإخوة جزاه الله عنا خيرا، لما كان يقول لواحد أنت عايز إيه؟ الآخر يقول أنا عايز الجنة، وده ما فيش فيه مشكلة، ده أصل شرعي، نحن نبتغي الجنة من الله سبحانه وتعالى. ولكن الشيخ كان بيطمح أو بيرغب أو بيأمل في الإخوة أعلى من هذا، فكان يقول للإخوة غلط، ما تتمناش الجنة، اتمنى رضا ربنا، وهو لو رضا عنك هيدخلك الجنة. الشاهد حتى علو الهمة في الإخلاص، إن أنا أعمل أي عمل عشان ربنا وبس. يعني لو ما فيش جنة زي كما قيل، وإن كان يعني مردود على هذا الكلام، ولكن كما قيل، لو ما كانش فيه جنة وما كانش فيه نار، الله يستحق العبادة، فهو الله سبحانه وتعالى. لو ما فيش جنة وما فيش نار، الله يستحق العبادة سبحانه وتعالى. فمحتاجين إن احنا نعيش مع المعنى ده. انت بتعمل العمل ده ليه؟ بتتكلم ليه؟ بتعمل ليه؟ بتقول ليه؟ بتروح ليه؟ بتيجي ليه؟ لله، عشان ربنا يرضى عني، عشان ربنا يحبني، عشان ربنا يقربني منه، عشان ربنا يصطفيني ويرضى عني، عشان اكون عبد لله سبحانه وتعالى. فالإخلاص ان انت خلاص مش عايز حاجة غير ربنا سبحانه وتعالى، وتجتهد في تصفيه اقوالك وافعالك من كل ارادات النفس حتى تكون لله سبحانه وتعالى. طيب، بعض العلماء ايضا لما يتكلم في قضيه الاخلاص قال يعني ايه اخلاص؟ قال لك انت تعرف ان انت مخلص لما يستوي عملك الظاهر بعملك الباطن. ان انت لما تكون بينك وبين ربنا ومحدش شايفك، حالك زي حالك لما الناس بيشوفوك. خدوا بالكم يا جماعه من النقطه دي، والاعظم من هذه المرتبه والمرتبه الاعلى من هذه المرتبه، ان يكون باطنك افضل من ظاهرك امام الناس. ان باطنك يكون افضل من ظاهرك امام الناس. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتغمدنا برحمته، وان نكون او أن يرزقنا من فضله سبحانه وتعالى، بأن يهب لنا أن يكون باطننا أفضل من ظاهرنا أمام الناس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأيضا قالوا أن الإخلاص ألا تطلب لعملك شاهدا غير الله. مش عايز حد يشوف عملك ولا يشوف اللي انت بتعمله ولا اللي انت بتقوله غير ربنا سبحانه وتعالى. وقيل في الإخلاص هو تصفية الفعل من ملاحظة المخلوقين، تصفية الفعل أو العمل من ملاحظة المخلوقين. وكل ده جه في تهذيب مدارك السالكين. طبعا الإخلاص لنا درجات ومراتب، بعضها أعلى من بعض وأرفع من بعض. منها كما تكلمنا أن يكون باطن الإنسان، باطن العبد السائر إلى الله سبحانه وتعالى، أعظم من ظاهره، ودي مرتبة عالية. ومنها أن يكون الظاهر بتاعك زي الباطن، وده المرتبة أقل. فإحنا محتاجين نكثر من أعمال السر، نكثر من الأعمال اللي الناس مش شايفاها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. فكما قيل أن أعمال السر من أسباب الثبات على الطريق والثبات على الطاعة. طبعا كما نعلم جميعا أن الإخلاص عمل باطني يخفى عن الناس ولا يعلم ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. ثاني، الإخلاص لنعمل الأعمال الباطنة التي تخفى عن الناس فلا يعلمها ملك فيكتبها ولا شيطان فيفسدها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما جاء في صحيح الترغيب والترهيب: يؤتى يوم القيامة بصحف مختمة فتنصب بين يدي الله تعالى، فيقول ربنا تبارك وتعالى: ألقوا هذه واقبلوا هذه. فتقول الملائكة: وعزتك وجلالك. فتقول الملائكة: وعزتك وجلالك ما رأينا إلا خيرا. طب إحنا مش شايفين على العبد ده غير كل خير. فيقول الله عز وجل: إن هذا كان لغير وجهي وإني لأقبل إلا ما ابتغي به وجه. فالملائكة بتكتب كل أعمالك الظاهرة، والله يوم القيامة يتولى السرائر، يتولى بواطن الأمور، بواطن الأعمال، فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل وأمر بذلك الأمر وبهذه العبادة القلبية، فقال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال أيضا عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. الحديث القدسي كلنا عارفينه، يقول ربنا تبارك وتعالى كما جاء في صحيح مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. النبي صلى الله عليه وسلم بيوجه الأمة بهذا أو بهذه العبادة العظيمة، العبادة القلبية الخطيرة، فيقول: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والتمكين في الأرض. أنت يا رسول الله، قال: فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. من عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. عايزين نعمل عمل الآخرة لله عز وجل مش للدنيا. عشان كده كان سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. كتير كتير مننا إلا من رحم الله يعمل العمل ولا يطلع عليه أحد إلا الله، فلا يضل الشيطان به حتى يتكلم بهذا العمل بغير ضرورة شرعية، فيسمع بهذا العمل ويكون نيته في ده ان الناس تعرف ان هو كان قائم بالليل مع ان محدش كان شايفه، ان الناس تعرف ان هو تصدق، ان الناس تعرف ان هو كان صايم، ان الناس تعرف ان هو كان بيفعل كذا وكذا من الخيرات ومن الاشياء التي ترضي الله عز وجل. فمن سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقه. على النقيض كما قيل أن المخلص كالسائر على الرمال، لا تسمع له صوتا ولكن ترى أثر قدميه. المخلص كما قيل كالسائر على الرمال، لا تسمع له صوتا ولكن ترى أثر قدميه على الرمال. هيا دي عايزين ناس كده لما محتاجين في هذا الطريق إلى الله عز وجل أناس عباد لا تسمع عنهم ولكن ترى أثر أعمالهم في هذا الدين، ترى أثر عملهم في إقامة الدين ولكن لا تسمع عنهم. ناس مش معروفين، ولكن بأعمالهم ربنا سبحانه وتعالى بيذكرهم من فوق 7 سماوات. وأيضا قيل وحث السلف كثيرا على قضية الإخلاص، فكان يقول الربيع ابن خثيم: السرائر التي يخفين على الناس وهن لله بواد. يعني يا جماعة، يعني بادية ظاهرة لله عز وجل، فالتمسوا دواءهم وما دواءهن إلا أن يتوب ثم لا يعود. اللهم أمين. وكان السلف، وكان أيضا ربيع بن خثيم كان يقول رحمه الله: كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل يروح. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. موضوع انتهى. وكما قيل يا جماعة إن الإخلاص عزيز صعب المنال، بيخفى على كثير من العاملين لدين الله، بيخفى على كثير من السائرين إلى الله عز وجل. لذلك كان السلف أحرص ما يكونون في الدعاء وبالدعاء طالبين الإخلاص لله عز وجل. هذا السيد علي بن الحسين رحمه الله تبارك وتعالى كان يقول: اللهم إني أعوذ بك أن تحسن في لوائح العيون علانيتي، وتقبح في خفايات العيون سريرتي. ثاني واسمع هذا الأثر أو هذا الدعاء لأذني قلبك. سيد علي بن الحسين رحمه الله تبارك وتعالى كان يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك أن تحسن في لوائح العيون علانيتي، وتقبح في خفايات العيون سريرتي. عارفين يعني يا جماعة لوائح العيون؟ يعني ما يبدو للعيون، ما يبدو للناس، اللي الناس شايفاه. بالضبط، الأعمال الظاهرة للناس. بيقول له: رب أنا بستجير بيك، بستعيذ بيك إن أنت ما تحسنش شكلي قدام الناس وتقبح شكلي قدامك. لا يا رب، أنا عايز العكس، أنا عايز يا رب أكون أغنى الناس بك، أخلص الناس لك، ويقال عني ما يقال، ويقال عني ما يقال. كان بيدعو للإخلاص. هتقول لي: طب أنا مش صادق في الدعاء. عشان كده كان الدكتور عبد الرحمن الصادق جزاه الله خيرا لما كان يتقال له السؤال ده يقول له: ادعي، ادعي بصدق، ادعي بالإخلاص. يقول له: أنا مش صادق. قل له: ادعي إن ربنا يرزقك الصدق في الدعاء، يرزقك الصدق في دعاء الإخلاص. فبالتالي محتاجين إن احنا نكسر أو نكسر من الدعاء بالإخلاص لله عز وجل، زي ما قلنا إن الإخلاص عزيز، ولا يتم الإخلاص إلا بالصدق، ولا الصدق إلا بالإخلاص، ولا يتمان إلا بالصبر. تاني جماعة، الإخلاص لا ينال إلا بالصدق، ولا ينال الصدق إلا بالإخلاص، ولا يتمان إلا بالصبر. مش هيجوا هما الاثنين غير لما نصبر على مثل هذا العمل القلبي الأصيل. عشان كده لما قيل لأحد الصالحين: أي شيء أشد على النفس؟ قال: الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب، لأنه ليس لها فيه نصيب. عشان كده كان يقول أحد السلف أيوب السخستاني: تخلص النيات على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال. إن أنت تخلص بس كده، تخلص نيتك لله عز وجل، ده حاجة صعبة على النفس، لأن في حظ نفسي للأعمال، في حب ظهور، في حب ثناء الناس، في حب للمدح، في. عشان كده قلنا إيه هي الإخلاص؟ إن أنت تصفي أقوالك وأعمالك من كل شوائب إرادات النفس ورغبتك. معايا يا جماعه؟ عشان كده يعني قال الامام الزاهد الامام فضيل بن عياض مبين في هذه الكلمات صعوبة الإخلاص، وذاكر أمر شديد جدا يتلبس به أكثر العابدين وأكثر العاملين للدين في طريق الله عز وجل. فكان يقول: لو قيل لك يا مرائي لغضبت وشق عليك ذلك، وعسى ما قيل لك حق تزينت للدنيا وتصمعت وكثرت ثيابك وحسنت سمتك أي مظهرك وكففت أداك حتى يقال أبو فلان عابد ما أحسن سمتك، فيكرمونك ويقصدونك ويهدون إليك مثل الدرهم الستوق. يعني الستوق جماعة يعني الدرهم المزيف، هو شكله ظاهره فضة وباطنه نحاس، درهم مزيف لا يعرفه كل أحد، فإذا قشر عن نحاس. وهو ده محتاجين نبتهل أنفسنا، محتاجين كده نقف قدام المراية ونكلم نفسنا. وبعدين الكلمة اللي انت قلتيها دي في المجلس الفلاني قلتيها ليه؟ العمل اللي انت عملته ده ومحدش كان مطلع عليه غير ربنا، اتكلمت عنه ليه؟ بتسمع بعملك؟ بتقول الكلام ده عشان يتقال عنك ان انت بدأت تطلب علم وبدأت تحفظ قرآن وان انت هتختني وتاخد اجازة؟ بتقول الكلام ده عشان يقولوا عنك ان انت بتدعو الى الله وان انت بقيت عامل لدين الله وان انت بقيت طالب علم وان انت بقيت عابد وان انت بقيت وبقيت وبقيت؟ بتتكلم الكلام ده ليه؟ وبتقولي الحاجات اللي انت عملتيها دي ليه؟ محتاجين نقف مع نفسنا الوقفة دي يا جماعة ونسأل أنفسنا على كل عمل وكل كلمة بنقولها ليه؟ وبنعمل الأعمال دي ليه؟ طيب بعد ما قلنا أهمية الإخلاص وإزاي السلف كانوا مهتمين بهذه القضية، عايزين نعرف أيضا فوائد الإخلاص. وده بنصح نفسي وإخواني وأخواتي اللي موجودين معانا إن إحنا نقرأ عن فوائد الإخلاص، وده هيجي معانا في التوصيات العملية إن شاء الله عشان النفس يعني تجتهد في تحري الإخلاص في الأقوال والأعمال. أهمية الإخلاص رقم واحد يا جماعة إن الإخلاص عمود العمل وسنامه، عمود العمل وسنامه هو الإخلاص، لأن أي عامل بدون إخلاص يعني كادح متعب بيتعب نفسه ولا أجر له. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كان الإمام الزاهد الفضيل بن عياض كان يقول في قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كان يقول: هو أخلصه وأصوبه، أخلصه لله وأصوبه أي على السنة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن مصير من لم يخلص عمله لله عز وجل، أخبر في حديث عظيم خطير شديد على النفس وعلى القلب، حدث به عنه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه حينما قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاسية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال، فيقول القارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار، فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله بل أردت أن يقال فلان قارئ وقد قيل، ويؤتى بصاحب المال فيقول الله ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد، قال بلى يا رب، قال فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال كنت أصل الرحم وأتصدق، فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، فيقول الله تبارك وتعالى بل أردت أن يقال فلان جواد وقد قيل، ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله، قتل في سبيل الله، ترك ماله، ترك أهله، ترك أعماله، ترك الدنيا وما فيها، قتل في سبيل الله، فيقال له فيما قتلت؟ فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيك، فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله عز وجل له بل أردت أن يقال فلان جريء وقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي سيدنا أبو هريرة فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. محتاجين نقف مع أنفسنا وقفة ونسأل نفسنا، أنت مخلص؟ أنت بتعمل الكلام ده لله؟ أنت بتقول الكلام ده لله؟ أنت بتشتغل لله ولا بتشتغل لنفسك؟ أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. كان أحد الصالحين هو الإمام الكبير عبد الله بن المبارك يقول رب عمل صغير تكسره النية، إخلاص يا جماعة، ورب عمل كثير تصغره النية. عشان كده كان يقال عن الصحابة أنهم تجار نوايا، الصحابة كان يقال عنهم تجار نوايا، كان يفعل العمل الواحد بأكثر من نية، طبعا هذه في النوافل. وكتب بعض الصالحين إلى صديق له يقول أخلص النية في أعمالك يكفيك القليل من العمل، أخلص النية في أعمالك يكفيك القليل من العمل. ثالث حاجة لنا إن الإخلاص بينقي القلب من الشوائب، إن الإخلاص بينقي القلب من الشوائب. يبقى أول حاجة قلناها من فوائد الإخلاص وأثر الإخلاص في الطريق إلى الله أن الإخلاص عمود العمل وسنامه. اثنين، إن الإخلاص بيعظم العمل ويكسره. ثلاثة، إن الإخلاص بينقي القلب من الشوائب. تقول الله في الأسئلة هيجاب عنها في آخر في الكلام إن شاء الله، ونحاول الوقت يسعفنا إن شاء الله بإذن الله. ثلاثة، الإخلاص بينقي القلب من الشوائب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يغل عليهم قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فجماعة القلب دائم التقلب كثير الشواغل بينصرف عن الخير لأدنى أمر، وبتعين على ذلك النفس الأمارة بالسوء. فالإخلاص كفيل أن يصفي هذا القلب ويجعله يمين إلى الله عز وجل. الإمام مكحول رحمه الله، ده أبو مسلم بن دمشق الزاهد تابعي، ورجعوا إلى سير أعلام النبلاء عن هذا الرجل الإمام الكبير إمام مكحول، كان يقول رحمه الله ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه وعلى لسانه. كان سيدنا أبو سليمان الداراني رحمه الله كان يقول: إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء. إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء. رابع حاجة إن الإخلاص من معينات الثبات على العمل الصالح. الإخلاص يا جماعة بيمد أو بيمد العامل بقوة الاستمرار في العمل. فإن الذي يعمل للناس والذي يعمل لشهوة البطن أو الفرج بيكف عن هذا العمل إذا لم يجد ما يشبع شهوته، والذي يعمل أملا في شهرة أو منصب بتلاقيه يتراخى وبيتثاقل إذا لاح له هذا الأمل بأنه بعيد المنال، والذي يعمل من أجل الأشخاص أو الوجه رئيس أو أمير أو داعية أو شيخ أو أي شيء بينقطع وبيتوانى إذا عزل الرئيس أو مات الأمير أو بعد الشيخ. أما الذي يعمل لله فلا ينقطع ولا ينثني ولا يسترخي أبدا في هذا الطريق، لأنه أو لأن الذي يعمل له لا يغيب ولا يزول عنه طرفة عين. الذي يعمل لله لا ينقطع ولا ينثني ولا يسترخي أبدا ولا يتكاسل في الأعمال التي ترضي الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يعمل له لا يغيب ولا يزول عنه طرفة عين. فوجه الله باق إذا غابت وجوه البشر، ولهذا قيل: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. وهذا ما صدقه الواقع، وما رأيناه ولمسناه وما زلنا نراه ونلمسه في كل زمان ومكان، أن ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. المخلص بيوصل، المخلص بيفتح له الأبواب المغلقة، المخلص بيقرب من الله، المخلص بييسر له حال مع الله. المخلص يعني تعرف أو تشم له رائحة الأعمال الإيمانية إن صح التعبير ظاهرة في كلامه وفي أفعاله. بيبان، بتعرفه كده، شكله مخلص، شكله ده قريب من ربنا، ده شكله ليه حال مع ربنا محدش يعرفه. نسأل الله سبحانه وتعالى إن احنا نكون من هؤلاء. يعني شفنا الشيخ أحمد سيف رضي الله عنه خيره كان يقول عن أحد الإخوة كان معاه في الحرم في العشر الأواخر، طبعا اللي اعتكف في الحرم في العشر الأواخر يعرف الحرم عامل إزاي، صعب جدا إن أنت تنزل تدخل أعزكم الله دورة المياه وتجدد وضوءك أو إلى آخره، تقعد بالساعات. فكان كل ما يحب ينزل يجدد وضوءه أو يروح مشوار وخايف إن الوقت يبعد وإن هو ياخد وقت، كان يدخل الأخ فلان، يعني أخشى أن أنا أقول اسمه ولكن كلنا كنا عارفينه، يعني إذا الله خيرا أخ ده والله لا نعلم عنه إلا خيرا، كان بياخده وليده يقول تعالى معايا، يقول للأخ ده سالك والله بنروح ونيجي كأن الحرم في عمرة مولد النبي. حاجة يعني نحتمه من المخلصين ولا نزكيه من على الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الخالصين المخلصين لله عز وجل. من كده نرجع نقول خامس حاجة من يعني فضائل أو فضل الإخلاص. قلنا أول حاجة يا جماعة من فوائد الإخلاص وأثره على العبد، قلنا واحد إن الإخلاص عمود العمل وسنامه، اثنين إن الإخلاص بيعظم العمل ويكسره، ثلاثة إن الإخلاص بينقي القلب من الشوائب، أربعة إن الإخلاص عامل أو من أكبر عوامل الثبات على الأعمال الصالحة. خامس حاجة معنا إن الإخلاص يعني بيقلب المبيحات إلى عبادات. فالإخلاص هو إكسير الأعمال الذي إذا وضع على أي عمل ولو كان من المبيحات أو العادات حوله إلى عبادة وقربى لله عز وجل. قال تعالى في شأن الذين يجاهلون في سبيله، نسأل الله تعالى أن نكون منهم، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا يمسكون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ربنا سبحانه وتعالى جعل جوعهم وعطشهم ومشيهم ونفقتهم مما يسجل لهم في رصيد الحسنات، رصيد الإيمان عند الله عز وجل ما دام ذلك في سبيل الله. حتى اللي بيربط فرسه وهو يجاهد في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا، شفتوا الإخلاص لله سبحانه وتعالى بيعمل إيه؟ الإخلاص طريق لمعية الله عز وجل وطريق لنصر الله للعبد المخلص. فالإخلاص طريق معية الله تعالى ونصره، ودي رقم 6 معانا. يقول ربنا سبحانه وتعالى عن الصحابة أهل بيعة الرضوان تحت الشجرة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. عشان كده كتب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، وكان قد ولاه البصرة، فقال له في وصية: من خلصت نيته كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين للناس بغير ما يعلم الله من قلبه شانه الله. من خلصت نيته كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين للناس بغير ما يعلم الله من قلبه شانه الله. شانه الله. اللي بعد كده أنا معه، بعد ما اتكلمنا عن الإخلاص ومعنى الإخلاص وفلسفة الإخلاص وأثره في الطريق إلى الله عز وجل، محتاجين ننبه في قواعد وتنبيهات مهمة جدا، قواعد وتنبيهات على طريق الإخلاص. رقم 1، إن الإخلاص أو إن صعوبة تحقيق الإخلاص الكامل، وده أول تنبيه معانا. بص يا جماعه، خلينا نتكلم بكل صراحه، لا يصور الاخلاص الكامل الا المستغرق في حب الله تبارك وتعالى والنظر للدار الاخره دائما وابدا. ولان الانسان بطبيعه حاله وفطرته البشريه كثير النسيان، فنسي ولم نجد له عزما، وعظيم الميل للدنيا بفطرته البشريه وشديد الاغترار بيها، فكان واللي حاله كده يا جماعة ده اللي يتصور منه الإخلاص الكامل إلا ممن وفقه الله تبارك وتعالى. يا جماعة، مننا يا جماعة اللي لا يشتهي الطعام إلا عشان يقويها على عبادة الله؟ مننا بينام عشان يتقوى على عبادة الله؟ مننا اللي بيقضي حاجاته الضرورية يستعين لده على فراغ قلبه من التعلق بالدنيا وإحسان الصلة بالله عز وجل، وهكذا. عشان كده اللي احنا عايزين نقوله أو الشاهد من الكلام، نحن محتاجين أو ينبغي للسائل إلى الله سبحانه وتعالى أن يسدد ويقارب. وإن إحنا محتاجين إن إحنا نضع نصب أعيننا الإخلاص التام، ومش عايزين نلتفت لوساوس الشيطان في هذا الباب، لأن الوساوس في هذا الباب بالذات مدمرة، بمعنى كلمة مدمرة. وفي نفس الوقت مش عايزين نتهاون بهذا الأمر، وخصوصا إذا اختلطت الأعمال الصالحة أو اختلطت النية في العمل الصالح، وبالذات لو الإنسان أو العبد قادر على تصفية هذا الاختلاط من الشوائب المضيعة للعمل المذهبة للسواد. يبقى رقم واحد في القواعد والتنبيهات إن إحنا محتاجين نضع أمام أعيننا الإخلاص التام، ونبعد أو لا نلتفت إلى وساوس الشيطان المدمرة في هذا الباب، وفي نفس الوقت لا نتهاون إذا اختلط الأمر واختلطت النية، وخصوصا لو إحنا قادرين إن إحنا نشوب هذا الاختلاط كما سنذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى. رقم اثنين من قواعد التنبيهات في هذا الأمر، مش عايزين نترك عدم ترك العمل الصالح إن خيف عليه الاختلاط. جزاكم الله خيرا أختنا مالي يا حب سواك يا رب، جزاكم الله خيرا على كفا. يبقى اثنين، عدم ترك العمل الصالح إن خيف عليه الاختلاط. يعني إيه الاختلاط يا جماعة في الأعمال؟ إن أنا دلوقتي عملت عمل، قمت مثلا صليت، بلاش كنت بصلي في المسجد الفرض بتاعي، وجاي أصلي الناس اللي بعد الفرض، فالأصل إن أنا بصلي لله سبحانه وتعالى، وبدأ بعد كده الشيطان يجي يوسوس لي ويقول لي انت دلوقتي بقى فلان، شوف فلان بيبص عليك ازاي، حاول بقى انت ايه تحسن كده من صلاتك وتظبطها كده بتاع الكلام ده، عشان برضه ما ينفعش ازاي يقولوا الاخوه بتصلي غلط، الاخوه بتصلي بسرعه، الاخوه ما بتعرفش تصلي، فيش خشوع في صلاتها. فبالتالي ده شائبه، ده اختلاط من الاصل كان لله، بعد كده اختلط الامر عليا، اختلطت النيه ان بقى لله وبقى لغير الله، تزيين من الخلق. هنتكلم في النقطة دي إن شاء الله بإذن الله سريعا. فنحتاجين إن إحنا لا نترك العمل إن خيف عليه الاختلاط. قال أبو طالب المكي رحمه الله تبارك وتعالى: ولا يترك العبد العمل الصالح خشية دخول الآثى عليه، فإن ذلك بغية عدوه منه، أي الشيطان، وضع عليها دواء على نيته، ولكن يكون على نيته الأولى من صحة القلب اللي هي لله سبحانه وتعالى. فإن دخلت عليه، أي دخل على العمل الفساد لاختلاط النية، بقى عمل فاسد، وضع عليها دواء فعمل في نفيها وإزالتها، يجتهد بقى أن لا يستعذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، ويعني يدخل على يساره ثلاثة، ثم لا يلتفت إلى هذا الهاجز وهذه الوسوسة، ويرى نصب عينيه أنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن هذه الصلاة لله عز وجل حتى يحبه الله، حتى يرضى عنه الله. يعني تخيل أنه يصلي الكعبة أمامه والجنة عن يمينه والنار عن شماله، وهذه وملك الموت من خلفه ينتظر أن ينتهي من صلاته حتى يقضي الدروس. فبالتالي والله لن يلتفت إلى فلان ولا علان ولا إلى أي أمر آخر ممكن يجعله عن صلاة أو يخليه يختلط بالنية في هذه الصلاة. نكمل كلام أبو طالب المكي فيقول: ولا يدع عملا لأجل الخلق حياء منه أو كراهية اعتقادهم فضلا، فإن العمل لأجل الناس شرك، وتركه لأجلهم رياء، وترك العمل خشية دخول الآفة فيه جهل، وتركه عند دخول العلة عليه ضعف ووهن. ومن دخل في العمل لله تعالى وخرج منه لله تعالى لم يضره ما كان بين ذلك بعد أن ينفيه ولا يساكن. يعني إيه معنى الكلام ده يا جماعة؟ يعني معناه إن إحنا اللي إحنا قدام شوي، اللي إحنا دلوقتي لو أنا أقضي في العمل لله عز وجل ابتداء، ثم دخل عليه داخل الرياء أو أي نية أخرى من تزيين الخلق أو إلى آخره، وأنا جهدت هذه النية، قال العلماء كما ذكر الإمام ابن رجب الحنبلي في جوامع الجامع كتابه الجامع في كتابه جامع علوم الحكم كان يقول أن هذا العبد أو أن هذا الفعل يأخذ فيه أجران، أجر المجاهدة وأجر إن شاء الله بإذن الله تركه لهذا الهاجس والرياء، ويصبح على بداية القصد وبداية النية وهي الإخلاص لله عز وجل. ثالث حاجة إن إحنا من القواعد والتنبيهات مش عايزين أو يمكن إصلاح النية بعد فسادها داخل العمل. ثاني يمكن إصلاح النية بعد فسادها داخل العمل. كتير من الناس بيظن إن العمل إذا بدأ بنية فاسدة فإنه يجب الانصراف عنه وعدم الاستمرار فيه. كتير مننا جماعة كتير مننا بيظن إن أنا لو عملت عمل ابتداء كامل غير الله خلاص يبقى أنا سيب بقى العمل دول وأشوف عمل تاني ابتدي من الأول لله عز وجل. أقول لك أنت غلطان، أقول لك أنت غلطان. لا، ممكن تصلح النية وتستأنف العمل بنية صالحة وتأخذ أجر هذا العمل إن شاء الله من الله عز وجل. عشان كده كان الإمام الذهبي رحمه الله كان يقول عن كثير من السلف وذكر ذلك، كان يقول الرجل من السلف يعني إن الرجل كان يطلب العلم لغير الله عليه العلم حتى يكون لله، وكما يقول طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. كان البداية كان طالب العلم ما كانش لله سبحانه وتعالى، ولكن كان لنوايا أخرى حتى يتقدم، حتى يعني يكون له مقام، حتى يكون له قدر عند الناس، حتى إلى آخره. ولكن لما دخل في طريق العلم وعلم من الكتاب ما علم وعلم من السنة ما علم، هذا العلم أورثه الخشية، أورثه الخوف من الله عز وجل، علمه الإخلاص، فجدد نيته وبدأ يصحح مساره ويصلح نيته بعد أن كانت فاسدة، فكان هذا العلم لله، فأبى العلم إلا أن يكون لله عز وجل. فجرهم أو جرهم هذا العلم بعد أن استفاقوا وحاسبوا أنفسهم إلى الإخلاص في أثناء السير إلى الله عز وجل. ده قول مجاهد وغيره من العلماء. وكان أيضا يقول طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله أو رزقنا الله النية بعد ذلك. كان يقول طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزقنا الله تبارك وتعالى النية بعد ذلك. رابع قاعدة ورابع تنبيه عايزين نتكلم عنه، إن شوائب الإخلاص بتؤثر على ثواب العمل لكنها لا تحبطه، وده الراجح من كلام أهل العلم. يعني أنا أرجو من الإخوة والأخوات تراجع كلام ابن رجب في هذا الأمر في كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات. مأصل المسألة دي كلام رائع في مسألة الإخلاص، وإذا كان البداية في العمل لغير الله ثم بعد ذلك أصبح لله، وإن كان العمل في البداية كان لله ثم دخل عليه نية فساد وحدث إما مجاهدة وإما يعني مضارة لهذه الوسوسة وكلام العلماء فيها، لكن لا يتسع الوقت لمثل أو لذكر هذه المسائل. فنتكلم ونقول اعتمادا لكلام الإمام ابن رجب الحنبلي وتقليدا له في هذا الباب، إن شوائب الإخلاص بتؤثر في ثواب العمل ولكنها لا تحبطه، تحبطش أصل العمل. وإن كان إذ كان في قصد العمل الإخلاص لله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضات الله في البداية، ولكن شاهد هذا العمل شيء من حظوظ الدنيا أو شهوة أو شيء آخر من حظ النفس، فثواب العمل لا يذهب بالكلية فضلا من الله سبحانه وتعالى. طبعا أن احنا يعني نعوذ بالله سبحانه وتعالى أن يكون الأمر كذلك فإن هذا يعني هذا الأمر ممكن ييأس كثير من الناس، لأنها أمثال هذه الشوائب التابعة لا ينفك عن الإنسان، فيصبح الإنسان أسير هذه الوساوس. فعايزين ننطلق، وزي ما قلنا في أول قاعدة إن إحنا محتاجين إن إحنا نضع الإخلاص نصب أعيننا ونجتهد في العمل، ولا نبتغي بعملنا إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وإذا جاء شائب أو جاء حظ نفس أو جاء أي أمر أو نية فاسدة في العمل، نحاول نجتهد في مجاهدتها عشان نخلص لله سبحانه وتعالى. ولو اجتهدنا في هذا إن شاء الله نرزق الصدق والإخلاص بإذن الله سبحانه وتعالى. رقم 5، ده جواز إظهار بعض الأعمال الصالحة ولكن بنية حسنة. وده للعلماء الربانيين وللدعاء الموفقين بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن بشرطين. الشرط الأول الأمن من الرياء، 2 وجود فائدة دينية واقعة فعلية حاصلة من التصريح بالأعمال الصالحة، كالاقتضاء أو اقتضاء القوي للضعيف أو التطمين والتبشير إلى آخره، كما قال أو قال أبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيقول لأهله هو بيحتضر: لا تبكوا علي فإني ما أحدثت ذنبا منذ أسلمت. ده ما بيرأيش بعمله، ولكن كان بيعمل إيه؟ بيبشر أهله، بيطمنهم. وأخيرا دلالات الإخلاص، إزاي تعرف إن أنت مخلص أو إن أنت سائر على طريق الإخلاص؟ علامات الإخلاص، علامات تعرف بها كيف تحكم على عملك وعلى كلامك وعلى أفعالك، وكيف تحكم إذا كنت في طريق المخلصين ولا في طريق المرائين والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. من تلك العلامات رقم 1 الخوف من الشهرة، 2 اتهام النفس بالتفريط والتقصير، رقم 3 العمل في صمت، رقم 4 عدم طلب المدح والثناء من الناس أو الاغترار بهذا المدح والثناء، رقم 5 ألا تبخل بمدح من يستحق المدح والثناء بالشروط الشرعية، رقم 6 أن يستوي العمل عندك في العمل لله قائدا أو مقودا. النقطة دي خطيرة يا جماعة، ان انت يستوي العمل عندك لله سواء كنت قائد او مقود، قائد او جندي. النقطة اللي بعد كده رقم 7 ان تحتفل برضا الله سبحانه وتعالى لا برضا الناس، وان تجعل رضا الله امام عينك، ولا تأبى ولا تنظر ولا تلتفت لسخط الناس عليك. رقم 8 أن تصبر على طول الطريق، أن تصبر على طول الطريق وخصوصا طريق التكاليف وتأخير النصر. رقم 8 أن تحرص على تنقية دواخل الأعمال ودواخل القلب من العجب وعدم تزكية النفس. رقم 9 أن تكتم الطاعة كما تكتم المعصية، وغير ذلك من الدلالات والعلامات التي تبين لك إن كنت على طريق الإخلاص أم كنت على غير الطريق. وأخيرا المعين على الإخلاص، معينات على الإخلاص، إزاي تخلص لله. رقم 1 الدعاء وصدق اللجأ إلى الله عز وجل، فهو المعين على ذلك، ولا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه في كل الأمور. يبقى رقم 1 الدعاء وصدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا الإخلاص. رقم 2 العلم، والمقصود بالعلم هنا يا جماعة إن أنت تعرف أهمية العلم وأهمية الإخلاص، وإن أنت تعرف مداخل الشيطان، تعلم مداخل وأساليب الشيطان للعبد السائر، للعابد، للداعية، للعالم، لطالب العلم، إلى آخره من هذه المدارس. وإن أنت تعلم ما جاء في الكتاب والسنة من أحاديث وحث على الإخلاص كما ذكرنا قبل ذلك. رقم ثلاثة، المجاهدة، إن أنت تجاهد في هذا المعنى وفي هذا الطريق. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. رقم أربعة، إن أنت تصاحب المخلصين، فذلك يورث حب الإخلاص والعمل على الاتصاف بهذه أو هذا العمل أو هذه أو هذا المفهوم القلب الغائب، والاطلاع على مجاهدتهم في هذا الباب في طريقهم إلى الله. رقم خمسة وأخيرا، قراءة سير السلف ومن بعدهم من الصالحين وأقوالهم النافعة ومجاهداتهم الصائبة. أجل نقرأ ونسمع عن سير السلف وخصوصا في قضية الإخلاص، عشان النفس لا تتطلع إلى مثل هذه الأمور. احتاجين نعلي بقى همتنا في قضية الإخلاص. دول خمس حاجات معينين على طريق الإخلاص، في تحقيق الإخلاص. يعني أنا أدعو نفسي أولا وإياكم إخواني وأخواتي نحن نسمع للشيخ يعقوب في قضية الإخلاص. يعني معلش أنا عارف إن الشيخ أحيانا بيكون شديد في هذا الأمر، ولكن والله الشيخ خايف علينا، خايف على أبناء التيار الإسلامي. فنسمع للشيخ يعقوب في قضية الإخلاص وقضية التربية عموما، التربية القلبية وتزكية الناس إلى آخره، ونضبط كلام الشيخ حفظه الله بالقرآن والسنة، نعرض أو نعرض كلام السلف وأحوال السلف على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ونشوف إحنا فين من هؤلاء العظام الكبار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في طلب الصدق والإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يفتح لنا ويفتح بنا ويرزقنا من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إحنا كده يا جماعة انتهينا من أول عمل قلبي من أصول الأعمال القلبية وهو الإخلاص. إن شاء الله هنكمل المرة القادمة بإذن الله عز وجل في أصول الأعمال القلبية بإذن الله تبارك وتعالى.